لو وضعه امتهانا فهذا من المنكرات العظيمة، فليتنبه لهذا كل مسلم وليعلم أن القرآن لا يجوز أن يمسه إلا من هو على كمال الطهارة من الحدثين. الإنسان المؤمن السقيم الصالح لا يجوز له أن يمس القرآن إلا إذا كان على كمال الطهارة، فكيف يأتي من يستخف به أو يهينه أو يقلل بشأنه؟ هذا القرآن هو نظام الحياة، الله جل وعلا أنزله للأحياء ليحيوا به ويستضيء بنوره ويسيروا على منهجه، وليس كما يظنه بعض الناس هو علامة على المآتم. إذا سمعوا قارئا يقرأ القرآن قالوا فلان عنده مآتم. القرآن لم ينزل للأموات وإنما نزل للأحياء، فليتنبه لهذا كل مسلم وليعلم أن القرآن هو النظام الصحيح في الحياة، ومن حاد عنه ضل، ومن ابتغى الهدى في غيره فإنه قد سلك طريقا منتويا غير صحيح. نسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. يقول كنت معتمرا فتخاصمت مع احد الاخوة هل يؤثر ذلك على عمرتي؟ نقول نعم يؤثر عليها، لان الانسان ما دام في حال نسك فانه لا بد ان يتعذب باداب النسك، والانسان مطلوب منه عدم الخصام سواء كان محرما او غير محرم، ولكنه يزداد اثره في حال الاحرام وفي حال الصيام. فإذا كان الإنسان متلبسا بعبادة فإن عليه أن يتأدب بآدابها. يقول الله جل وعلا في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تعمل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فتابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني لا يرد عليه بما فعل، إنما يعتذر إليه لأن عنده عبادة يشتغل بها هي الصيام تمنعه من أن يتعامل مع هذا الخصم بمثل السوق. فعلى من عمل مثل هذا أن يتوب إلى الله ويكثر من الحسنات، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. هذا يقول: ما مدى صحة الحديث الذي ورد فيها أن من طاف بالبيت 50 مرة عاد كيوم ولدته أمه؟ يقول: هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، فهو صالح للاحتجاج به. يقول: هل يتم السلام بعد سجدة التلاوة مثل السلام في نهاية الصلاة؟ هذا محله خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم نظرها صلاة، فإذا سجد للتلاوة وهو جالس يقرأ فإنه يسلم، وعلى هذا فإنه يكبر تكبيرة إحرام لها وتكبيرة رفع منها، ثم يسلم. وبعض أهل العلم يرى أنها سجدة ليس لها تكبير ولا سلام، ولكن الأول أولى والله أعلم. يقول يحرم معظم السودانيون من جدة، فهل إحرامهم صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يلزم ومن أين أخذ؟ إذا كان الإنسان قادم إلى جدة من جهة الغرب نصبا فإن إحرامه من جدة، وأما إذا كان قادما من جدة إلى جدة من جهة الجنوب قليلا أو جهة الشمال قليلا فإنه يحرم من محاذاته للمواقيت التي يمر بها، وهي الجحفة أو يلملم. فإذا جاء من الجنوب يحرم من محاذاته ليلملم، وإذا جاء من الشمال فيحرم من محاذاته للجحفة. أما إذا جاء نصا من الغرب فإنه يحرم هو العدل بين الزوجات، هل هو العدل في المبيت والنفقة فقط وكيف يتحقق؟ العدل بين الزوجات هو العدل بينهن في النفقة والسكنى والمبيت بمعنى القسم بينهن، والمؤانسة معنى أنه يعطي كل واحدة لا يفضل واحدة على أخرى. وأما الذي لا يملكه وهو ميل القلب فإن هذا هو الذي يعفى عنه. وأما ما يستطيع الإنسان من العدل بين الزوجات فهو مطالب في كل ما يستطيع. فإذا كانت في أشياء لا يستطيعها كالميل القلبي فإن هذا هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ما حكم صحة العمرة للمرأة التي جاءها الحيض أثناء السعي؟ نقول تكمل عمرتها ولا شيء عليها، لأنها ما دام أنها طافت طاهرة فسعيها لا يشترط لها الطهارة، فتسعى ولو كانت حائضا وتقصر شعرها وتتم عمرتها، لأن الذي يشترط لها الطهارة هو الطواف. ما هو سبب اختلاف العلماء في بعض المسائل واختلاف الصحابة؟ هذا الاختلاف في مسائل بسيطة فرعية، وهو اختلاف في الفهم. إذا لم تكن المسألة منصوص عليها فإن فهم الناس لها يختلف بحسب أفهامه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف في حياته، فقال لأصحابه مرة ويريد قتال بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنه، فجاء وقت صلاة العصر وهم في الطريق، فقالوا: هل نصلي؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فنريد أن نستمر حتى نصل بني قريظة ثم نصل. وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا من أجل الحظ والحسن على الاستعجال، فنصلي الآن ونستمر، نصلي الصلاة في وقتها وبعد الصلاة نستمر في سيرنا إليه. فصلوا هؤلاء، وأولئك أخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلوا وقد خرج الوقت ودخل وقت المغرب. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أي شيء فأقره. فهذا اختلاف المحن، هؤلاء فهموا المسألة حسنة وهؤلاء فهموا عنها، فالاختلاف إنما هو في مسائل فرعية ومحدودة لا يترتب على الاختلاف فيها كبير أثر. يقول أثناء الوضوء من زمزم وبعد الطواف وأنا محرم وضعت يدي على لحيتي فسقط منها بعض الشعيرات، فما حكم ذلك؟ هل علي فدية وهل تفسد العمرة؟ وكذلك امرأة سقط منها بعض الشعيرات من رأسها. نقول إذا كان هذا الشعر تساقط بمجرد الغسل من دون شد له فإن هذا لا يؤثر، لأن هذا شعر ميت زال عن مكانه. أما لو كان بسبب شدك القوي أو شد المرأة رأسها القوي فإن هذا يلزمكم فيه فدية. لكن إذا كان لا مجرد الغسل والتحريك المعتاد هو الذي سقطت معه هذه الشعر فإن هذا لا يؤثر على إحرامكم، لأن هذا مجرد إزالة الشعر عن مكانه. ما هي السنة المناسبة لتحفيظ الطفل للقرآن الكريم؟ نقول السنة المناسبة هو إذا صار عنده استعداد، أدنى استعداد. بعض الأطفال قد يكون عنده استعداد في الرابعة من عمره، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم لا يكون عنده استعداد إلا عند السنين التابعة. وعلى كل فينبغي للإنسان، بل ينبغي للمسلم كبارا وصغارا رجالا وشيوخا أن يجتهدوا في حفظ القرآن، ولو كانوا شيوخا مشركين عليهم أن يجتهدوا في حفظه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تجاوز 70 من عمره. إنما المهم هو أن الإنسان يكون عنده الرغبة ويفرغ ذهنه وقت حفظه. يقول بعد عمل العمرة وفك الإحرام للتقصير وأنا بالفندق في اليوم الثاني لبست الإحرام للذهاب إلى التنعيم لعمل عمرة لوالدي، فما الحكم؟ نقول هذه العمرة ليست فاضلة، وإن كانت جائزة لكنها ليست من الأعمال الفاضلة. فالإنسان إذا أدى العمرة يكثر من الطواف والتعبد داخل الحرم ولا يكرر العمرة، هذا هو الأفضل في حق الإنسان. فإن فعل ذلك جاز مع عدم الطريقة. أما لو أن الإنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إليها فيأتي محرما ثانيا. كما لو أن إنسانا أدى العمرة ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يعود بعد انتهائه من الزيارة إلى مكة فإنه يأتي محرما بعمرة عنه أو عن قريبه المتوفى نحوه. أو إنسان أدى العمرة وذهب إلى جدة لشراء حاجات أو زيارة أحد فأراد أن يعود إلى مكة فيأتي محرما. وهكذا لو خرج من الحرم إلى الحل لغرض من الأغراض فإنه يأتي محرما ولا بأس بهذا، بل هي عمل فاضل. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.